الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عناوين تستعمل في المصارف وغير المصارف: القرض، السلف أو السلفة، ثم ذكرنا الدين، وجعلنا الفرق بين القرض والدين، بينهما الفرق بين العموم والخصوص المطلق، فكل قرض دين وليس كل دين هو قرض، وقد تقدم الكلام. ثم قلنا أنه القرض والسلفة أيضا نوع من القرض، لا فرق بينهما، هو قرض ولكنما سلفة اصطلاح موجود، هذه سلف. فالقرض في الواقع نوع خاص من السلف، أو السلف نوع خاص من غيره، لا فرق بينهما. إذا كان يمكن طلب المبلغ في أي وقت يسمى قرضا بدفع يدفع عند الطلب. لكن الفرق بين القرض والسلفة، القرض إنه يحدد له مدة، لا يجوز للمقترض المقرض أن يطالب المقترض قبل حلول المدة، وهذا مذكور في الفقه، لا بد من تحديد مدة أجل فيه. لا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض دينه أو المال قبل حلول الأجل. كيف يقول إن القرض يطلبه بأي وقت شاء؟ فلا بد من تقييده بأن القرض هكذا يكون. هل السلف التي تعطيها الحكومات أو المؤسسات المالية من هذا القبيل بحيث تحدد بمدة، فلا بد أن لا تطالب الحكومة تطالب المصارف قبل حلول الأجل الدين، وإن لا يكون كذلك كما هو قانونهم أمر آخر هذا. فالسلفة نفس القرض والقرض نفس السلفة، شروط كلهما واحد منهما واحد، ولا مشاحة في تقسيم القروض إلى سلف وقرض ونحو ذلك، فإن الأول قرض لأجل محدد والثاني يدفع عند الطلب إذا كان قانونهم كذلك. ولكن ذلك لا على نحو الكلية والعموم، فإن القرض إذا كان مؤجلا ومحددا بوقت معين للسداد لا يحق للمقرض أن يطالب المقترض السداد قبل حلول الأجل. ثالثا العارية، في اللغة الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها، أو المنسوب إلى العارة أي المعطى من أعرته إعارة وعارة كالإطاقة والطاقة. فالعين عارية أي منسوبة إلى وقوعها معطى للانتفاع، وقيل غير ذلك، والجميع تعريف للعين المتحولة من يد إلى أخرى. فالعارية إنما ينصرف إلى العين المعارة التي تنتقل من يد مالكها إلى يد أخرى للانتفاع منها. وهي في الصلاح الفقهي إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض، فهي من العقود المحتاجة إلى الإيجاب والقبول، ولا يملك المستعير في العارية المنفعة، بل يباح له استيفاءها بخلاف الإجارة، حيث أن المستأجر يملك المنفعة مقابل الأجرة التي يدفعها لمالك العين، ولا يملك بل يباح له استيفاءها بخلاف الإجارة، ويعتبر في العين المعارة وجود منفعة محللة فيها. فلا تصح الأعيان المحرمة كآلات الطرب وأواني الذهب والفضة وغير ذلك من المحرمات، والعين في العارية أمانة بيد المستعير، ولا يضمنها إلا مع التعدي والتفريط أو اشتراط الضمان، أو كانت العارية ذهبا أو فضة. هذه الموارد الثلاثة التي يكون المستعير ضامنا، إما شرط بينهما إذا تلفت العين يضمن، أو تكون الإعارة ذهب منصوص هذا، ورد النص على من استعار ذهبا أو فضة تلفت سواء كان عن عمد أو غير عمد هو ضامن لصاحب الذهب. وكذلك إذا كانت هذه إذا كانت الأعيان غير ذلك فهذين شرط أو ذهب وفضة وغير ذلك حينئذ، وتعدي وتفريط أيضا. هذه بعض الأحكام المذكورة في الفقه بالنسبة إلى العارية. لكن حاول بعض الباحثين أن يدرج العارية في القرض، يجعل العارية من أنواع القرض باعتبار نقل عين إلى يد آخر لينتفع منها مجانا، فصار من هذه الناحية بمنزلة القرض. القرض أيضا يعطي المقترض مالا للطرف الآخر، المقرض يدفع مالا للمقترض لينتفع من هذا المال من دون عوض، فنفس الكلام هذا يجري بالنسبة إلى العارية. لكن مجرد تشابه في شيء ما هل يجعل العارية من أنواع القرض؟ العارية عقد من العقود، يشترط في هذا العقد الشروط العامة في العقود، هنا نفس الشروط العامة تجري بالنسبة إلى عقد العارية. وللعارية أحكام خاصة لا تجري بالنسبة إلى القرض. كيف مجرد أنه يعطي هذا المال للطرف الآخر لينتفع به فالقرض أيضا نفس الكلام فيتشابه؟ مجرد التشابه لا يمكن أن يدرج هذه العارية في القرض. لما يفعلون هذا؟ لأن الآن تستعمل العارية في البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لدفع سعر الفائدة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. يريدون يتخلصون من ورطة الفائدة بالعارية، وهل يمكن تصحيح ذلك؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. حاول بعض الباحثين أن يدرج العارية في القرض باعتبار كونها من اقتراض السلع، ويعني إعطاء أي سلعة إلى شخص كي يستخدمها دون أخذ أي مقابل، وبهذا الاعتبار جعلها من عمل خير. كما أن القرض عمل خير فالعارية أيضا عمل خير مثل القرض. وتعامل السلعة المقترضة كالتزام على المقترض الذي يكون ردها إلى صاحبها. وحينئذ يتعامل المستعير مثل ما يتعامل المقترض بالنسبة إلى النقود والأموال. الفرق بينهما فقط هذا، أن العارية في السلع وأما القرض ففي غير السلع. هذا هو الذي فجعله من أنواع القرض، فجعل القرض على قسمين. متعلق القرض تارة يكون مالا نقودا، وتارة تكون أعيان. فإذا كانت أعيان تسمى استعارة، إذا لم تكن أعيان فيسمى قرضا. هذا وتعامل السلعة المقترضة كالتزام على المقترض الذي يكون ردها إلى صاحبها، يجب ردها إلى صاحبها. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المروي بين الفريقين، قاله في حجة الوداع: العارية مؤدات، والزعيم غارم، والدين مقضي. هذا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الكلام قيل على نحو العموم بالنسبة إلى أن كل عارية كانت قبل هذا اليوم في ذمة شخص أنا أؤديها، وكل دين موجود بينكم فأنا أؤديها، مقضي حينئذ. والدين مقضي والزعيم غارم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم هو الزعيم وهو غارم حينئذ. هذا لا ربط له بالمقام بأنه العارية مؤدات، يعني يكون مقيد من القرض. ما استفدنا من هذا الحديث شيئا يدل على أن القرض عارية والعارية قرض. لكن ذلك غير صحيح، لأن في العارية المستعار يجب ردها بنفسها إلى الآخر، لا يجوز أن يردها بغيرها إلا إذا تلفت وغير ذلك. يجب ردها بنفسها إلى الآخر، في حين يجب أن يدفع المقترض مثل العين المقترضة أو ثمنها حينئذ، مثلها أو ثمنها. مع أننا ذكرنا سابقا أن في القرض يكون المال المقترض كليا في ذمة المقترض، وأما العارية فإن العين المستعارة فيها جزئي خارجي، فالفرق بينهما واضح. كيف يمكن أن تدرج العارية في القرض؟ ومجرد كون السلعة المستعارة في ذمة المستعير يجب ردها وفي ضمانه عند تلفها لا يجعل العارية من أفراد القرض، إذ الفرق بينهما موضوعي، لا أن يكون حكميا حتى نقول موضوع هذا عين جزئية، موضوع القرض يأخذ جزئيا ويعطي كليا، حينئذ الفرق بينهما واضح. ومن أجل ذلك يجب على النظام المصرفي التمييز بين العارية والقرض والقروض، فإنها وإن كانا من العقود يشترط فيهما ما يشترط في سائر العقود من الشروط العامة، لكن لكل واحد منهما أحكاما خاصة به، والحديث الشريف لا يدل على المشاركة بينهما، وإنما يبين حكما من أحكام العارية، وهو وجوب رد العارية إلى أصحابها، إن لم يقدر فالزعيم غارم، الدين يدفع إلى صاحبه، إن لم يقدر فالزعيم. هذا حديث شريف صدر من نبي الرحمة في يوم فتح مكة حجة الوداع لجلب قلوب الناس ودخول الناس إلى الإيمان والإسلام. هذا ثم إن القروض التي يقدمها النظام المصرفي بعنوان السلف أو غيره، كما في عمليات الرابحة التي تمارسها مؤسسات التمويل الإسلامية، حيث تباع السلع وتنشأ الديون التي يجب ردها دون أي ربح على مدة الدين، إذ تطبق عليها كل الشروط المتعلقة بالدين، يشير بهذا أنه قد يكون دين ويكون فيه فائدة وربح، وهذا حرام، لكن ما يرفعون هذه الفائدة ببيع شيء في الضمن، ويكون هذا تكون الفائدة داخلة في هذا البيع، بحيث يرفعون الدين عن القرض ويجعلونه عند بيع شيء حينئذ مرابحة، فيجعلون هذه الفائدة في ضمن بيع المرابحة. هذا صحيح، يمكن التخلص من الربا، ودائر في عصرنا اليوم، عندنا في النجف الأسلف كانت دائرة، كانوا المرابين هكذا يفعلون، أنه يرابي لكن الربا يبيعه شخاطة أو يجعل أمامه شيئا يسيرا، يجعل فائدة مقابل هذا الشيء يبيعه، وهذا كان مستنكرا، لأنه كانوا يريدون التخلص من الربا، لا أن يجعلون وسيلة للوقوع في كثير من الأمور. سيأتي إن شاء الله التنبيه على هذا الفرع وخصوصيات الحكم الموجود فيه إن شاء الله.